أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهى الكلام بنا بحمد الله في الفصل السادس عن الأبحاث المتقدمة. ذكرنا هذه المسائل فيما تقدم وبحثناها. الآن ننتقل إلى الفصل السابع. والفصل السابع خصه المصنف في معيار تمييز الحقائق عن الأوهام. في البداية لابد أن نلتفت إلى حقيقة ما، وهي أن الإنسان بطبعه طالب للحقيقة. يعني أي إنسان هو بطبعه طالب للحقيقة، فلذا ينبغي على الإنسان بما هو إنسان أن يعتمد منهجا في كشف تلك الحقيقة، وإلا إن لم يكن على رؤى أو على منهج لكشف تلك الحقيقة فهو في خطر كبير. من هنا اهتم الإنسان بالالتفات إلى هذه الحقيقة، حقيقة البحث عن المنهج أو المعيار الذي يستطيع من خلاله أن يميز أن ما وصل إليه حق أو وهم، حقيقة أو أوهام. ولذا تجدون بأنه كما درستم مثلا في الأبحاث الفلسفية مثلا أن من أهم فوائد البحث الفلسفي هو قدرته على التمييز بين ما هو حق وما هو وهم. وهذا ينعكس بطبعه على حتى في مسألة سلوك الإنسان، يعني مو فقط في البعد التنظيري أو البعد المعرفي، حتى في سلوك الإنسان، بأن الإنسان كلما أدرك أن هذا الفعل حقيقة له أثر حقيقي تجده يبحث عنه أو يتركه إذا كان منهي عنه. كذلك إذا كان الأمر ماذا؟ هو وهم، فلماذا يتصارع ولماذا يبحث عن الوهم؟ مثلا الآن الرئاسة أو الوجاهة أمر نسبي، ليس أمر مطلق حقيقي، ليس حقيقي، لأنه الرئاسة بما هي رئاسة هذه ليس لها حقيقة إن صح التعبير، وراء الرئيس وراء المرؤوس. هذا عنوان الرئاسة، هذا العنوان المنتزع، لاحظ هذا أمر اعتباري. تجد الإنسان إذا لم يدرك هذه الحقيقة بأن هذه الرئاسة أمر اعتباري ويعتقد بأنها حق وحقيقة في الواقع، تجده يبحث عنها بشتى الوسائل والطرق. إذن مسألة البحث عن الأمور الحقيقية والأمور الوهمية ليس فقط في البعد المعرفي النظري التجريبي، بل هو سارا حتى في تنظيم ومنهج سلوك الإنسان. وهذا طبعا بحث في محل، يعني يدرس في بحث الأخلاق، في بحث القانون، هناك يشار إلى هذه المسألة، هنا فقط من باب الاستطراد والإثارة. إذن لا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة. إذن نعود للتركيز على هذه المسألة، أن كل إنسان في النتيجة هو باحث عن الحقيقة في كل مسألة في كل أمر. ولذا يجد الإنسان أمامه، هذه اللي نجعلها كمقدمة أولى الآن اللي انتهى باب التوبة. المقدمة الثانية نجد بأن الإنسان ماذا؟ يجد أمامه نظريات ماذا؟ متكدسة كثيرة متناقضة فيما بينه، فيدرك بعقله أنه لا يمكن الجمع بين هذه النظريات وأخذها كمنهج أو أخذها كرؤية كونية أو أخذها كأيديولوجية مثلا وما إلى ذلك، لا يمكن ذلك. وهذا أشبه كان تذكره في بحث وما أشرنا إليه في سنوات ماضية في بحثي الباب 11، هناك في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه في قضية إثبات الواجب سبحانه وتعالى، فإن هناك من يقول بوجوده، هناك من ينكر بوجوده، فيستحيل والحال هذه ماذا؟ أنه يقبل كلا النظريتين، لأنه سوف يقع في التناقض، فعليه وجب النظر والمعرفة، وعليه وجب البحث عن الحقيقة وما إلى ذلك. فهذا أمر إذن أمر واضح وما إلى ذلك. إذن وجود النظريات والآراء المتناقضة فيما بينها يدعو الإنسان أن يبحث عن الحق في ما هو، ما هي أو ما هي تلك المسألة هي التي هي حق وينبغي اتباعها. نعم. على هذا، من خلال هاتين المقدمتين، يأتي البحث الآن إلى ما هو المعيار الذي من خلاله نستطيع أن نميز الحقائق من الأوهام، أو الحقائق عن الأوهام. ما هو ذلك المعيار؟ كيف نستطيع أن نميز من خلال هذا المعيار بين هذه النظريات؟ يعني ما هو المعيار، الميزان، المقياس، البوصلة التي تحدد لنا ماذا؟ تحدد لنا التمييز بين الحقائق والأوهام. ذكر في هذا المجال نظريات ثلاث. النظرية الأولى قالوا لي إثبات أو معرفة الحقائق من الأوهام هو المعرفة البديهية. النظرية الثانية قالوا هي التجربة. النظرية الثالثة الغلبة آية الحق أو علامة الحق كما سيأتي. هذه النظريات الثلاث هي التي استعرضها الماتن هنا في ذكر هذه المسألة. نأتي الآن تباعا نتحدث عن هذه النظريات الثلاث وما هي النظرية الحق في المقام. النظرية الأولى، طبعا احنا نجعل البحث في مقامين بعد ذكر المقدمة أو المقدمتين. المقام الأول نبحث عن النظريات الثلاث، توضيحها، تبسيطها، بالحق فيها. المقام الثاني اللي ما استعرض المصنف هنا نشير له إن شاء الله في الدرس الآتي، الدروس الآتية، في مسألة هل للتقوى منهج ديني، للتقوى دور في معرفة الحقائق والتمييز وما إلى ذلك، يعني الانصياع الديني إن صح التعبير بعبارة أشمل، هل له دور في كشف الحقيقة؟ وهذا الكشف هل فقط في البعد العملي أو حتى في البعد النظري؟ يعني هل للتقوى دور في فهم حتى المطالب الفلسفية والعقلية وما إلى ذلك؟ هذا مطلب جميل، يعني أشار له الشيخ جوادي آملي حفظه الله في كتابه نظرية معرفة القرآن. يحبذ أنه بعد ما ننتهي من هذا البحث أن نجعله كمقام ثاني أساسا في هذا الصدد، نذكره إن شاء الله في محله. تعالوا معي الآن إلى المقام الأول. في المقام الأول تقول هذه النظرية أن المعيار والمقياس في تمييز الحقائق عن الأوهام هو المعرفة البديهية، وهذا ما أسس له أرسطو العالم المعروف. وأرسطو له شأن وقع من الشأن، ولا يخلو إما أنه يعني بعض يرى بأنه نبي من الأنبياء أو جهل بين قومه كما يرى البعض. البعض يقول هو حتما من أتباع الأنبياء المخلصين، يعني من الأتباع المخلصين للأنبياء كالحكماء في أمة النبي صلى الله عليه وآله، فهو في زمانه في أنبياء زمانه هو متبع حق ومروج أساسا للحقائق وما إلى ذلك. هذا مضافا إلى أنه لما تتابع بعض روايات نتجد هذه المسألة بأن الإمام نفسه سلام الله عليه يستشهد بكلام وبأدلة أرسطو في بعض الأحيان، وهذا نوع من التشريب لهذا الإنسان، يعني أنه يتشرف طبعا هذا الإنسان بأن يجري لسانه على أو يجري ذكره على لسان المعصوم سلام الله. هذا أشبه مسألة لقمان سلام الله عليه على القول أنه ليس بنبي، بأن الله سبحانه وتعالى يستشهد بكلامه مع ابنه، أشبه ببعض الأولياء الذين ذكرهم القرآن. هذه حقيقة معرفية مهمة جدا، لأنه في التأسيس المعرفي القرآني هو دائما يركز على بعد الشخصية المتجسد فيها الحق. هذا منهج عظيم بأنه يروج له القرآن ويعزز القرآن هذه الحقيقة من أي لحاظ؟ بلحاظ إمكانية تجسيد الحقيقة في الواقع، تجسيد المثل والقيم في الواقع، لا أنها أمور تجريدية نظرية موجودة على الرأس. هذه مسألة التربية الآن باتت من المسائل الضرورية الآن في علم النفس الحديث، يؤكدون على هذه الحقيقة أنه سلامة المجتمعات من الانهيار الأخلاقي وما إلى ذلك متوقف على وجود القدوة والأسوة في المجتمع. فما تسوي قدوة وأسوة في المجتمع شو يصير؟ يصير هناك انحلال، انحراف والعياذ بالله. هي قضية فقط تنظير وإشارة من هنا وهناك وتدريس وغيرها. هذه مسألة مهمة يعني استطرادا. فإذا شخصية أرسطو هذه شخصية عظيمة جدا، سواء على القول عنه نبي أو لم نقبل هذا المعنى، فهو هو متبع صادق للأنبياء، ومعارفه أساسا من هذه الأنبياء، هؤلاء الأنبياء من معارفه من هؤلاء الأنبياء. أرسطو والفلاسفة الإسلاميين الذين اتبعوا أرسطو والفلاسفة الإسلاميين الذين اتبعوا يرون أن حجر الأساس لتشخيص الحق عن الباطل والصواب عن الخطأ ليس هو شيء خارج عن إطار المعرفة. لاحظ إذن هذه المسألة لابد أن التفت إليها، وهي مسألة أن ما يعني أرسطو يريد أن يقول هذه الحقيقة، وهي أن المعرفة البديهية هي المقياس التي من خلالها ماذا؟ التي من خلالها ندرك هذه الحقيقة، حقيقة لاحظوا معي حقيقة التمييز بين الوهم وبين الخيال. يعني بعبارة أخرى نفس المعرفة هي الوسيلة، نفس المعرفة هي الوسيلة التي توضح لنا هذا الأمر. كيف؟ يقول أن بطبيعة كل إنسان، الإنسان بما هو إنسان، الله سبحانه وتعالى زوده بمجموعة من البديهيات، هذه البديهيات هي رأس مال الإنسان وهي معصومة في ذاتها. هذه البديهيات المعصومة في ذاتها وإن كانت قليلة ولكن هي المرتكز الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يميز بين المعرفة الحقيقية والمعرفة الزائفة. لاحظ، وهذه الأمور البديهية يسلم بها كل إنسان، لكن بشريطة ماذا؟ بشريطة عدم وجود المانع، المقتضي موجود وهو وجود هذه المعرفة البديهية في أعماق كل إنسان، ويستطيع أن يميز من خلالها. ولكن إذا وجد المانع كالتربية السيئة، كالمحيط السيئة، كالثقافة السيئة، كالانحرافات والعياذ بالله السلوكية وما إلى ذلك، تؤثر في قبول مثل هذه حتى هذه البديهيات، أو لا تصير عنده وسواس فكري مثلا وهو ما نسميه بمسألة الشبهة في قبال البديهة فرضا، أو حاجب معين يحجبه عن الوصول إلى تلك الحقائق. إذن الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن من خلال المعرفة البديهية الموجودة عنده يستطيع من خلالها ماذا؟ أن يميز الحق من المعارف من الباطلة، يعني المعرفة الحقيقية من الباطل. وعلى هذا ينبقي على كل إنسان واقعا باحث عن الحقيقة أن يميز بين صنفين من القضايا، قضايا بديهية في سلم البديهيات في خانة البديهيات، وقضايا ماذا؟ قضايا نظرية. ولكن من خلال القضايا البديهية يستطيع ماذا؟ أن يعرف حقيقة القضايا النظرية، فهي مفتاح للتمييز، وعليه يصل إلى مرحلة مهمة وهي مسألة ماذا؟ قدرة هذا الإنسان على تبديه بعض النظريات. هذه مسألة جدا مهمة، يعني قد يكون مسألة نظرية ما يقبلها الكل، ولكن باقتدار من الإنسان في تفعيل المعرفة البديهية عنده يستطيع أن يجعل تلك النظرية ماذا؟ بديهية. وهذا منهج مهم، هم منهج قرآني ومنهج هم أكروي. تجد في القرآن نفس القضايا، قضايا بداية الأمر هي ماذا؟ نظرية، لكن مع طرحها بأساليب إقناعية بأساليب برهانية بعد فترة تصير بديهية. كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وآله ولأن سلام الله، قضايا أساسا كانت مرفوضة في المحيط، غير مقبولة نظرية في بداياتها، لكن بالجهد المتواصل صارت قضايا ماذا؟ بديهية. أي أحسنت؟ أي يعني هذا في التوحيد أحسنتم، في قضية المعاد يعني شلون، يعني أنت تقول شلون والله مثلا نعود بعد الحياة؟ لاحظ هي مسألة ذات الذي أتى بالعظم فتى أمام النبي صلى الله عليه وآله أن في الله وإيش مضمون الآية؟ وضرب مثلا في خلق قال من يحيي العظام وهي قال يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم وما إلى ذلك فلا قادرين على أن نسوي بنات وما إلى ذلك. ثم سأل الإمامة، ليش إحنا مثلا الآن شيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت من البديهيات المسألة الناس والعصمة العلم الإلهي وقعا، ليش صارت واضح الواضحات عندنا؟ نفس التأسيس والتثقيف اللي اعتمده أهل البيت سلام الله عليهم هو إيجاد، بينما في الطرف الآخر أصلا ما يقتنع عشان بالناس شلون عصمة. نذكر أحد المستبصرين في كتابه يقول أنا كان أمران أصلا ما يدخل مزاجه، ما يمكن أتقبله، ما يمكن، مستحيل، أشوف اجتماع النقيضين عنده، الناس يقول عصمة قضية الإمام المهدي، شلون دي الشيء؟ شلون هم واحد موجود حي وبيطلع آخر الزمان، وهم شلون هذه مسألة عصمة البشر؟ ما في بشر معصوم، كل ابن آدم خطاء وروجوده، عرفت؟ فعجيب، هو يقول يعني ظل في حيرة كبيرة جدا. أنت بالنسبة لك أوضح الوضع، يقول بعد ما بعد بدأت أبحث وجدت أن هذا مرتبط بنظام يسمى الإمامة، فإن لم أنا أدرس هالمنظومة، منظومة الإمام بشكل صحيح وفق أسسها البرهانية والروائية وغير ذلك، يعني الدليل العقلي والنقلي وكذا، ما يمكن أقتنع بالعصمة وقضية الإمامة. يقول ظلت سنوات مضنية للبحث، أعرف فعلا أن الآن صارت عندي مسألة العصمة ومسألة المهدي من أوضح إذن في مسألة جدا مهمة ومنهج علمي راقي جدا، وهذا هم يعتمد حتى في تثقيف الناس وتربية الناس وعطاء الزاد الثقافي للناس مهم. يعني أنت كيف تقلب قيم المجتمع، كيف تحول المجتمع سيء في أفكاره في سلوكه في طريقته بمجتمع أسلم، ويعتمد على هذا. يعني لابد هالأمور اللي كانت يعني ينقل لي أحد المؤمنين في المجتمع، أنا في قرية من القرى لما نزل أحد طلبة من الكبار من النجف إلى تلك القرية، يقول أول ما نزل يستغربوا يعني شلون العرضة اللي سوف الزواج حرام، قبول العرضة أشوى من أبدأ البديهيات معا في المجتمع، زواج بلا عرضة ما يصير، منكر صحيح يعني في بعض، شلون مثلا الدجاج اللي جينا من برا ما يجوز أكله، ما مقتنع الدجاج مذبوح قالوا ناكله، شلون تذكية ما هم واصلين لهالمستوى، شلون كذا شلون هالجلسات اللي شهر رمضان يلعبوا استهدفنا لورقة وكذا، شلون هذه منتهى وهي صايرة ويش من ثقافة المجتمعات، لكن مع الجهاد المرير والمقاومة والاستمرار في التبليغ والعطاء صارت إيش القضايا ذي؟ من أنكر المنكرات في المحيط. هذا مهم جدا، يعني لا يصير الإنسان بالواقع الموجود بل له القدرة أن يغير وفق هالمرتكز اللي عندنا. يعني مثلا هو كان خرجنا عن، ولكن هذه ثمرات هذه النقطة. وقال مسألة مهمة، مسألة قدرة الإنسان على تبديه النظريات. إذا استطاع واقعا أن يبدل جملة من النظريات بالقوة العلمية واقعا، وهذا معنى واقعا قدرة العالم، في قدرة على إقناع وتجعل ما هو نظري بين القبول والرفض يجعله ماذا؟ مقبول وملزم، وملزم للطرف المقابل بالأدلة، لأن الأمر البديهي ما يقام عليه دليل أساسا. لكن أنت بعد ذلك بمعونة المعرفة البديهية توصل تلك المعرفة النظرية ماذا؟ إلى البداهة في نظر الطرف المقابل. هذه مسألة جدا مهمة. إذن لا أطيل، ربما استطردنا هذا البحث، وإن كان واقعا هو بحث بنظري مهم وجميل جدا. يعني على كل حال، إذن الإنسان إذا يدرك هذه الحقيقة لابد أن يرتكز في تحليل أو تمييز بين الحقائق الزائفة والحقائق الحقة ماذا؟ من خلال المعرفة البديهية. مثلا الآن من المعارف البديهية عند الإنسان مسألة استحالة اجتماع النقيض. هذه مسألة جدا بديهية واضح، ويستحيل واقعا اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع النقيضين. لاحظ، فمن خلال هذه يستطيع أن يثبت أصلا وجود الواجب، من كان وبديه من جهة أخرى، ولكن للإثبات فرضا، لأنه إذا ثبت وجوده بالدليل العقلي يستحيل ماذا؟ يستحيل أن يكون معدوم في آن واحد، أن يكون موجود ومعدوم في آن ماذا؟ واحد، مستحيل. لاحظ كذلك مثلا ماذا؟ مسألة مثلا ماذا؟ مسألة هذا اللي يطرحه كمثاله مثلا، هم باستطاعة المعرفة العقلية البديهية أو المعرفة البديهية عند العقل عند الإنسان، مسألة مساوي المساوي فرضا ماذا؟ مساوي. مثلا يمثل هو ألف تساوي أو زاوية ألف تساوي زاوية باء، وزاوية باء تساوي ماذا؟ زاوية جيم. ولكن نسأل هل ألف تساوي زاوية جيم أو لا؟ من خلال هذه القاعدة نستطيع ماذا؟ أن نعرف أن ألف تساوي زاوية جيم. فإذن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نستطيع من خلالهما أن نعرف حل المسألة الثالثة، وهم مفتاح لحل المسألة الثالثة، لأن قانون المساواة من القضايا البديهية عند الإنسان، مساوي المساوي طبعه ماذا؟ مساوي. كذلك نفس الشيء، زيد طول عام وعام طول بكر، ونشوف هل زيد طول بكر أو لا، بقانون المساواة نثبت أنه طول مثلا. إذن أي قضية مشكوكة عندنا هل باطلة أو صحيحة، نستطيع بواسطة أو بعدة وساط نستطيع أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى البديهيات، ومن خلالها نعرف. ولذلك مسألة مهمة جدا ولفتة مهمة، أن سبحان الله، يعني هذا واقعا من نعم الله، أن المدعين للإمامة أو للنبوة أو حتى للألوهية، المقامات العظيمة اللي يدعيها، سبحان الله، ما ادعى مدعى لمقام نبوة لإمامة لمقامات في الآخرة لمقام لكون الله وما إلى ذلك، سبحان الله، مو في العام الأغلب دائما يقفز على البديهيات، يعني بس يحرك الإنسان ذهنه يدرك أن هذا كاذب وخاطئ 1000%، مثل دعاوى الآن المهدوية المطروحة الآن. سبحان الله، يقفزوا على البديهيات. مثلا كما ينقل عن البعض مثلا أنه يدعي مقام عظيم، امرأة تدعي مقام عظيم بأنها موجود يعني في محيطنا موجود بعد، تدعي بأنها لها لقاءات خاصة بالإمام الحجة سلام الله عليه، لها لقاءات خاصة بالإمام الحجة، وتأخذ المعلومات بشكل مباشر منه، أي مرجعية وهالكلام كله ذا فاضي، هذا الحكم ظاهرية وغيره، وأنا أبدي حكم الواقع يعني لا يخذ في موضوعه الشك. سبحان الله، نفس هذه المرأة التي تدعي هالمقامات بطبيعة الحال هي لما تدعي الدعوة تثبت العصمة لمن هي؟ للإمام نفسه العصمة. لاحظ بأنه معصوم، فإذا كان معصوم أنا أخذ منه معلوماتي أنه معصوم يحرز لي الواقع. باب الله الأعظم في عين الوقت تقول يقع شجار ونزاع بيني وبين في بعض المسائل، وقد نختلف ونتشاجر ونتباعد، يصبح نوع من المشكلة، ولا يأتي لحل هذه المشكلة إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الإمام علي هو اللي ماذا؟ هو اللي حل هالمشكلة، يعني هو اللي حل هالمشكلة. لاحظ، هو الإمام علي حل هالمشكلة. يعني إذا أنت تدعي عصمة الإمام يعني يجب عليك الخضوع التام، ولا يمكن جد معصوم ومعصوم شو يصير بينهم نزاع، أما أنك أنت ما مطيع للإمام فلذلك اقتضى أنك تخالفي والمشاجرة معه، أو أنك إذا تفترض العصمة في نفسك فالمفروض المعصوم مع المعصوم ماذا؟ لا يقع بينهما نزاع. هذا موجود، يعني جبتك مثال حي موجود للأسف. تذيل الدعاوى المهدوية وهالقضايا سبحان الله بس يبغى لها تأمل تكتشف أنه فعلا أكو خلل، وين خلل؟ في أمور بديهية، يعني نفس مرتكزاتك البديهية بصورها البسيطة لا بصورها المعقدة ومقدمات نفسها قادرة على سبحان الله على كشف هالخلل الموجود في مدعي الإمامة، في مدعي النبوة، في مدعي العصمة، في مدعي المقامات، في مدعي حتى لو أنا الله ورب العالمين والخالق. لاحظ، هذه جدا مسألة مهمة. إذا أي قضية مشكوكة أنها صحيحة أو باطلة أنت ماذا؟ كل ما عليك أن ترجعها إلى البديهية، سواء بواسطة أو بعدة ماذا؟ بعدة من الوسائط. بل أكثر من ذلك يمكن القول، وهي تنا مناقشته بشكل أوضح، أن مسألة اللي هو مسألة التجربة، نفس مسألة التجربة، هذه التجربة أتينا إن شاء الله إلى ناحية المعايير المطروحة عند البعض، نفس التجربة بما هي تجربة في النتيجة لا تستغني عن المعرفة العقلية البديهية كاستعد اجتماع المركز. لا يمكن أن يجتمع مثلا هذه المادة مع عدمها في المكون المعين، مستحيل، إما موجودة في المكون وإما غير موجودة، فإن وجدت كذا الآثار وإن لم توجد فلا آثار مثلا وما إلى ذلك. فلا يمكن للمجرب أساسا أن يعتقد ولو واحد بالألف فعلا يمكن أن يجتمع هذا المكون مع عدمه في إنتاج مركب ما، هل يعقد؟ يستحيل، لأن هذه معرفة بديهية، ولذلك لابد يؤكد من يتأكد من وجوده أو عدمه، أما يقول موجود ومعدوم وعلى ذلك تطلع النتائج الكذائية هذا ضرب من الجنون وضرب من الخيال. ولذلك هنا تقريبا يشير المصنف إلى مسألة تقريبا يعني شبه إشكال ورد، يعني بأنه بعض الفلاسفة الجدد، الفلسفة الغربية طبعا التي هذه الفلسفة الحديثة أو اللي وضع أسسها فرانسيسكو بيكون، وهذا في القرن 15 الميلادي، هذا هو منا أو من أتباع. على كل حال هذه فكرتهم، وهي بأنه الفلسفة الأرسطية، الفلسفة الأرسطية فلسفة ماذا؟ فلسفة فكرية بحتة، بعد ما تعتني بشيء اسمه التجربة وما إلى ذلك. هنا يريد يدفع هذا الوهم، يقول هذه مغالطة، و يدفع هذا الوهم من خلال أمرين. الأمر الأول يقول إن كان مقصود أنهم لا يعتمدوا على التجربة، يقول هذا خطأ جدا، لأن أحد مقدمات البرهان، لاحظ، أو أن البرهان يتألف من اليقينيات، والتجريبيات هي ماذا؟ من اليقين، كما درست في علم المنطق صناعة الخمس هنا، تجريبيات من اليقينيات. فكيف تتهمون فلسفة الأرسطية بأنها لا تعتمد على التجربة؟ لاحظ. وإن أرادوا بأنه لا، مقصودهم بأنه صحة النظريات إن أرادوا أن صحة النظريات تعتمد في تلك الفلسفة، طبعا تعتمد على الفكر والتعقل، لاحظ، نقول بلا شك هي تعتمد على الفكر والتعقل وما إلى ذلك، حتى في المسألة التجريبية، يعني حتى هذه المسألة التجريبية ماذا؟ لاحظ، حتى في هذه المسألة التجريبية، وهذا يتعرض في نقاش بأنهم أنتم عندما تريدون أن تلقون فرضا دور العقل أو دور البديهيات العقلية في التجربة، سوف يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه النقطة، وهو أن التجربة لا تستغني عن من؟ عن البديهيات العقلية. هو فقط ذكرها بشكل سريع هنا، وإلا يأتينا إن شاء الله بحث مفصل، يعني ذكر خمس ست نقاط تقريبا، نعم خمس نقاط في مناقشة التجربة كما يأتينا إن شاء الله. لكن هو بهذا المقدار، بأن هنا يريد أن يؤسس هذه الحقيقة بأنه في النتيجة عندما نؤكد على المعرفة البديهية هي الأساس، هي أساس في معرفة الحقائق من الأوهام، لكن لا يعني إلقاء دور التجربة، ولكن بأي معنى لا نلقي التجربة؟ لا نلقي التجربة، لا أن نجعل هي المقياس، فرق أن تكون هي مقياس تمييز الحقيقة والواقع، هذا غير مقبول كما سيأتينا إن شاء الله في محله، وبين أنها خادمة في كثير من العلوم، لها تأثير إيجابي في كثير من العلوم، والتطور والتكنولوجيا خاضعة لهذه التجارب وما إلى ذلك. فرق كبير هنا، مغالطة هم يقعون فيها، بين أهمية التجربة وأثرها في الصعيد التطوري والتكنولوجي، وبين أن جعلها ماذا؟ هي المقياس. إحنا في هذه النقطة نقول ليست هي، لاحظ، هذا طبعا يأتي مزيد إيضاح في المطلب الآتي. يعني إذن خلاصة ما أريد أن أقول، إذن هذه النظرية نظرية أرسطو هي المعتمدة عند جل الفلاسفة الإسلاميين، هذه المسألة أو هذه النظرية تعتقد بأن المعرفة البديهية هي التي ماذا؟ هي التي تكون مقياسا لمعرفة الحقائق من الأوهام. هذه خلاصة هذه النظرية. النظرية الثانية نستعرضها فقط، يمكن خلينا نناقشها بعدين دقيقتين ثلاث كما أول درس بعد التعطيل شوي. النظرية الثانية من خلاصتها هي التجربة، قالوا بأن النظرية التي أو أن المعيار الذي يكون مميز بين الحقائق والأوهام ما هو؟ هو التجربة. نعم التجربة خير الله. هذه التجربة متى أساسا هي نشأت؟ يعني إسكان السادة الفلاسفون الشرقيين حتى الغربيين في زمن ديكارت وقبل ديكارت وغيرهم وغيرهم كان هو نفس المعرفة البديهية العقلية. من بدأت التطور والتكنولوجيا خصوصا إلى أوائل نشوء الحضارة الغربية، زعم هذا فرانسيس بيكون، قال المقياس للتمييز ما هو؟ هو التجربة وليس الأمور البديهية. وفعلا صار هناك تحول فكري خطير جدا، يعني انت تصور مثل اوغست كانت، كانت مو هو كانت، كانت اوغست كانت يعني رقم هذا الالماني المعروف يعني عجيب هذا، يعني من جهه يكتب في نقد العقل النظري ونقد العقل العملي، ومن جهه هو مع التجربه، ومن جهه هو مع العقل، وحاول يجمع بين المنهجين، لكن رقم ذلك تاثر كبير بالتجربيه، وتاثر بهيوم وغيره وغيره من هؤلاء. فشاهدي في النتيجه يعني كانت صدمه كبيره للعقليين او للمنهج العقلي. لاحظ على كل حال هذا بعد بحث في محله، يقول احنا استعرضنا طبعا في ابحاث سابقه استعرضنا هذا الشيء من هذا المعنى. خلاصه هذه المساله بان قالوا خلاصه النظريه بان المعيار للتمييز بين الحقائق والاوهام ما هو؟ هو التجربه والاختبار. لابد ان نجرب، لابد ان نختبر لنعرف ماذا، لنعرف ان هذا حق او على ذلك. طبعا روجت لهذه النظريه بغض النظر انا لا اتهم اقطابها او روادها بانهم ارادوا ذلك المعنى، قد يكون ما اراد، بمعنى انه روج لهذه النظريه واريد منها ماذا؟ ان تكون معول هدام في البنى الدينيه كانكار المغيبات، انكار وجود الله سبحانه وتعالى، اضعاف البعد الروحي والخلقي عند الانسان. وجاءت هذه المحن كلها. يعني احنا لا نقول بالضروره بان اتباعهم قالوا هذا، قد يكون موحد اتباع. هذه اشبه بنظريه داروين. الملحدين الماركسيين ما ارادوا يستفادوا منها انكار الخالق، رغم ان داروين من الموحدين الكبار، مسيحي كان موحد وعنده كتاب الدنيا الجميل اللي يذكر فيها ادله على وجود الله وعظمه الخالق وما ذلك. داروين معروف يعني، لكن ليش سوى في نظريته؟ حاولوا يستقلوها لضرب الموحدين. فجملة من بعض أصحاب النظريات ما لها مساكن ربط بما جاء من بعد، يعني هم استفادوا بها الطريقة، ولا هو من أساس صاحب نظرية في النتيجة أعتقد الإنسان قد ولا كذا، هو ما لها ربط بإنكار وجود الخالق، الله موجود وخلق القدر وطوص الإنسان، ما لها ربط بوجود الله أو عدمه. أنا أقول نفس يعني من باب التقوى العلمية والحذر العلمي، لأنه مو بالضرورة نتهم الأقطاب، قد يكون نفس الرائد لهذه النظرية، القطب لهذه النظرية، المنظر لهذه النظرية هو واحد، لكن روجت لهذه النظرية بعد حين أو حتى بعد رحيلة إلى أنها تكون مأوى الهدام في إنكار المغيبات، في الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. جملة القول في هذا المعنى أن أنصار هذه النظرية كما يقول لا يعترفون بمعارف عقلية أولية سابق على هكذا ينسب إليهم، بل يقولون أن التجربة هي الأساس الوحيد للحكم الصحيح. فكل بعد مسألة ميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة مسألة ماذا؟ مسألة غير صحيحة وغير تامة. لاحظ هذا هو خلاصة هذه النظرية. إذن هذه النظرية تريد أن تتكئ على هذا المعنى، يعني تبني نفسها على أنقاض النظرية العقلية، البديهيات العقلية، ترجم تلك النظرية وفضلتها تماما حسب ما ينسب لهم، وبنت عليها على أنقاضها المعيار التي تعتقد بأنه حق، وهو ماذا؟ اللي هو مسألة التجربة. أحسنتم، أن التجربة هي المعيار، وهذا بحث مهم جدا، لا زال حيوي طبعا، لا زال حيوي، ما بقيت التجربة أساسا، كما قلت قد يكون تطلع له بين فترة أخرى من يستقل التجربة في ضرب القيم الدينية، وحتى في العلمانيين بعضهم اللي في الخط الإسلامي في الصف الديني على كل حال يمكن يستقل هذا مثل هالأطروحات في تضعيف الدين أو تضعيف فقط تقرير المتدينين، يعني لم يضعف الدين كما يرى البعض بأنه الدين شيء والمتدين شيء، صح، ولكنه أنت في الجهة الأخرى إذا همك الأضعاف والفصل والفصل الدم هو في النتيجة أنت جاي تضعف الدين وما إلى ذلك. إنزين إن شاء الله إحنا بعد الوقت لا يسمع، إن شاء الله الدرس الآن يأتي في مناقشة النظرية الثانية مع النظرية الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.